بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا تكلمنا قبل قليل عن حديث التسعير، وقد جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سعر لنا، كما ثبت في سنن أبي داود وغيره. قالوا: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو الله أن ألقى الله، وليس في ذمتي لأحد منكم شيئا. فاختلف الأئمة في تفسير هذا الحديث، هل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حكم عام وقد قاله بوصفه مبلغا عن الله سبحانه وتعالى، ومن ثم لا يجوز لأحد بعده أن يسعر في الأسواق ولا أن يضبط السعر، أو المقصود أن هذا تصرف بوصفه إماما ورئيسا للدولة وقد بناه على مصلحة في ذلك الوقت، ولكن لا ينفي أن يأتي بعده أحد من الحكام ويرى أن المصلحة في التسعير فيسعر. هذان اتجاهان للأئمة، الإمام مالك ومن وافقه قال بالقول الثاني، وأن هذا تصرف بالإمامة، ولذلك يجوز التغيير هذا الحكم. والإمام الشافعي قال إن هذا شرع عام وتصرف بوصفه صلى الله عليه وسلم مبلغا، ومن ثم فلا يجوز للحاكم أن يسعر. وذكرنا النقاش الذي وقع بينهم، ثم استقر الحكم بعد ذلك على أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تصرف بوصفه ماذا؟ إمام ولا مشرع؟ بوصفه إماما، وأن هذا تصرف سياسي، هذا تصرف سياسي إداري يقصد به ضبط السوق. فإن كان هناك مصلحة في ترك التسعير فهذا هو الأصل، وإن كان هناك مصلحة في ضبط السعر فليسعر. وقال العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم أن قول الإمام مالك في هذا هو الراجح، هو الراجح، وخالفوا مذهب الإمام أحمد في هذا. إذن نحن أمام قولين، والسر في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لم يسعر، لأن غلاء السعر في ذاك الوقت كان بسبب طبيعي، وهو ارتفاع الأسعار بسبب قلة العرض، فإذا قل عرض السلع ارتفع السعر، وهذا قانون معروف في الاقتصاد، فالأسعار عادة تكون مبنية على قانون العرض والطلب، فإذا زاد العرض نقص السعر، وإذا قل العرض ارتفع السعر. فإذا كان هذا هو القانون الطبيعي فلا داعي للتدخل، لكن أحيانا تكون هناك أسباب صناعية، إما بسبب احتكار التجار أو مبالغتهم في الأسعار مع توفر السلعة وقلة التكلفة التي تحملوها، ففي هذا للدولة أو ينبغي للدولة ويلزم الدولة أنها تضبط الأسعار. وتعرفون أن الناس اليوم في كل الدول على اختلاف مدارسهم، الرأسمالية والاشتراكية والعربية والإسلامية، كلهم يسعرون. إذا ذهبت إلى الفنادق فهي مسعرة، إذا ذهبت إلى الأسواق والمحلات وغير ذلك. فاستقر الأمر على قول الإمام مالك ومن معه أن هذا تصرف بالسياسة الشرعية، تصرف بالسياسة الشرعية. فإذن إذا قلنا أن السياسة الشرعية هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها فيما لم يرد فيه نص خاص، فيما لم يرد فيه نص خاص، المقصود نص خاص بوصفه مبلغا، بوصف النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا. أما لو ورد نص خاص لكن بوصف النبي صلى الله عليه وسلم حاكما مثلا أو مرشدا أو نحو ذلك، ثم اقتضت المصلحة أن يغير هذا الحكم، فلا مانع في فقه الأئمة أن يتغير تتغير الفتوى بتغير الزمان كما يقول التعريف هنا. قال وفي الأمور التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحد. إذن هي أمور متغيرة، أمور مصلحية تتعلق بالمصالح المتغيرة ولا تتعلق بالأمور التعبدية، بالأمور التي من شأنها أن تكون تعبدية شرعها الله للابتلاء. مثلا الصلوات خمس في اليوم والليلة، هذا تعبدي أو معلل معقول المعنى؟ هذا تعبدي وليس معقول المعنى. لا ندري لماذا أفرض الله خمسا، لماذا لم تكن أربعا ولم تكن ستا؟ هذه من الأحكام الشرعية التعبدية. وبالتالي لو ذهبنا إلى بلد في برودة شديدة أو حر شديد أو النهار قصير جدا أو الليل قصير جدا، لا يختلف هذا باختلاف الزمان والمكان والحال. الصلوات خمس في اليوم والليلة. ولذلك لما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أرأيت أيام الدجال، لما قال إن الدجال يمكث فيكم أربعين يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، فقالوا يا رسول الله أرأيت اليوم الذي هو كسنة أيجزئنا فيه صلاة يوم؟ قال اقدروا له قدره، قدروا له قدره، تحسبون خلال السنة صلاة سنة كاملة، تقسمون السنة التي لا يظهر فيها الشمس إلا يمكن كل ستة أشهر تحسبون لها حسبتها كما تصلون في السنوات العادية. فإذا هناك أمور تعبدية غير معقولة المعنى، هذه لا تتغير بتغير الزمان والمكان، وهناك أمور معقولة المعنى، معقولة المعنى لكن أيضا هي مرتبطة بحق من حقوق الله فلا تتغير أيضا بتغير الزمان والمكان، مثل المهر بالنسبة للزوجة. المهر بالنسبة للزوجة هذا ليس تعبديا بالمعنى التعبد المحض، وإنما هذا حق مالي، يعني هذه نقود وليست عبادة مثل الصلاة مثلا. فالمهر بالنسبة للمرأة هذا حق مالي، ومع ذلك هو مرتبط بحق من حقوق الله، فالله عز وجل عظم عقد الزواج وألزم فيه بأن يدفع فيه مهر ولو كان شيئا يسيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. فلا يأتي حاكم مثلا ويقول خلاص نلغي المهور على سبيل المثال، المهر لا يسقط مهما اختلف الزمان والمكان والحال، مهما غلت الأسعار أو انخفضت الأسعار أو تغير الناس أو تغير البلد أيا كان. فهذا مع أنه معلل ومفهوم أنه المقصود فيه أنه نوع من الحق المالي للزوجة حتى تستعد لزوجها، وأيضا يكون فيه نوع من الكرامة لها أن يبذل لها شيء من المال من باب تطيب نفسها، فهذا مفهوم، لكن ليس هو مثل الثمن المبيع أو مثل أجرة الدار مثلا، لا يختلف، يختلف تماما. يعني مثلا أنت لو أجرت دارك وقلت للمستأجر ترى أنا تنزلت عن الأجرة، لا أريد منك أجرة، سقطت الأجرة، ليس كذلك؟ فالأجرة والثمن في البيع هذه من الحقوق التي تسقط بالإسقاط، وبالتالي للدولة أن تنظم مثلا الأجرة وترفع وتنزل وتنزل فيها بما يحقق المصلحة. لكن المهر ليس حقا ماليا محضا، وإنما هو حق مالي في أصله، لكن فيه إضفاء نوع من القداسة على عقد، إن صح التعبير، على عقد الزواج، ولذلك سماه الله اسما جميلا فقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولم يقل مثلا أجرة ولا ثمن، لا نحلة، كان نوع من الهبة، هبة المكارمة، يعني فيها كرم، فيها إكرام وتطيب واحترام للزوجة. وبالتالي إذا جاء معنى التعليل الشرعي زائد كونه حقا من حقوق الله، قلنا لا، الدولة ما تتدخل في هذا، ما تتدخل في مهور الزوجات. وتعرفون القصة المشهورة لما قام عمر رضي الله عنه وقال إن الناس قد غالوا في مهور النساء، فأرى أن لا تغالوا في مهور النساء، وأي رجل يعني غال في مهور النساء رددناه. فقالت امرأة يا أمير المؤمنين، يقول الله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا، وأنت تقول إنه لا يزاد على مهور النساء، والله عز وجل يقول قنطارا، والقنطار شيء عظيم. فقال عمر رضي الله عنه: كل الناس أفقه منك يا عمر، كل الناس أفقه منك يا عمر. كان تقول المفروض الدولة ما تتدخل في الأمر هذا، ما لها علاقة، الزوج والزوجة يصطلحون على شيء، فهذه لا تدخل في، من هذا الوجه لا تدخل في السياسة الشرعية. إذن من شأنها ألا تبقى على وجه واحد، بل تتغير بتغير وتتبدل تبعا لتغير الظروف والأحوال والأزمان والأمكنة والمصالح. وهذه تطبيقاتها كثيرة جدا، يعني موضوع تغير الظروف والأحوال والأزمنة هذه كثيرة جدا، يعني لعلها ستأتينا الآن بعض هذه التطبيقات. في التعريفات السابقة رأينا أن العلماء يقيدون السياسة الشرعية اللي عرفوها، قيدوها بالحاكم، بالحاكم كما قال هنا الشيخ مشايخنا الشيخ عبد العال عطوة، يقول فعل شيء من الحاكم. والواقع أن قواعد السياسة الشرعية أعم من كونها خاصة بالحكام، هي خاصة بالحاكم، بالمفتي، بالقاضي، بالرجل في بيتي أيضا يسوس بيته سياسة شرعية، وحتى المسؤول في أي درجات المسؤولية هذا يدخله قواعد وقوانين السياسة الشرعية. فالقائم بالسياسة الشرعية لا يشترط أن يكون حاكما، وإن كان الحاكم له أعلى درجات السلطة، لكن أيضا من دونه يمكن أن يديروا شؤونهم بشيء من مراعاة قواعد السياسة الشرعية. حصر السياسة بفعل الإمام والحاكم غير جيد، غير صحيح، وأضعف من حصرها فقط في الإمام العام اللي هو الخليفة العام وليس الأمير، الخليفة العام، بعضهم يحصره بالخليفة العام، وهذا غير صحيح. يعني هذه الأمة ليس المطلوب أنها تنتظر حتى يأتي خليفة منتظر وبعدين يكون له صلاحيات مراعاة المصالح والمفاسد، لا، هذه القواعد تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان. فالسياسة الشرعية إذن تشمل كل من صحح الشرع تصرفه على غيره، حتى ولي اليتيم يجب عليه أن يدير أموال اليتيم بمقتضى قواعد السياسة الشرعية، حتى ولي الإنسان القاصر أو الرجل اللي عنده مثلا عاجز أو كبير في السن أو نحو ذلك، هؤلاء كلهم عليهم أن يتصرفوا بقواعد السياسة الشرعية. وعليه فيمكن أن يتصرف بالسياسة الشرعية الحاكم، رئيس الدولة، القاضي، المفتي، ومن دونهم ممن له ولاية، سواء كانت ولاية عامة أو كانت ولاية خاصة، حتى ناظر الوقف. ناظر الوقف قالوا أيضا أنه يدبر أموال الوقف بمقتضى السياسة الشرعية. والدليل على هذا أن الشريعة الإسلامية علقت أحكام المصالح العامة والمصالح الخاصة، ناطتها بالمصلحة، ناطتها بالمصلحة. والعلماء وضعوا قاعدة أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: منزلة الإمام من الرعية منزلة ولي اليتيم من اليتيم، يعني كلاهما يدبر شؤونه على قواعد ومقتضى المصالح ودرء المفاسد. إذن هذا من ناحية الشخص اللي يقوم بها، قلنا لا يلزم أن يكون حاكما. الثاني من جهة موضوع السياسة الشرعية أيضا، يعني بعضهم قصرها على الشدة، يقول يعني مثلا بعض الحنفية المتأخرين يقول أن السياسة الشرعية هي الزجر، كذا بين قوسين يضعها الزجر، السياسة الشرعية هي الزجر. ولماذا؟ لأنه تكرر عندهم في كتب الحنفية أن فلان يقتل سياسة، يقولون هذا يقتل قصاصا وهذا يقتل سياسة، مثلا يقولون الإنسان الذي يخرج على الدولة يقتل سياسة. فلما تكرر عندهم أن الذين يخرجون ويبغون على الدولة يقتلون من باب السياسة، أو اللي يحرض مثلا أو زي كذا، لما تكرر عندهم كلمة القتل سياسة ظن بعضهم أن السياسة فقط خاصة بمن؟ خاصة بموضوع الزجر والتشديد يعني، وأن السياسة لا تكون في التخفيف، وهذا غير دقيق. السياسة الشرعية تارة تكون تشديدا وتارة تكون تخفيفا، فإذا كانت الظروف مشددة شددنا، وإذا كانت الظروف مخففة خففنا. مثلا عمر رضي الله عنه جاء إليه برجل كما في البخاري، جاء إليه برجل شرب الخمر في نهار رمضان، شارب خمر في نهار رمضان، قال قاتلك الله، يعني تشرب الخمر في نهار رمضان وصبياننا صيام، يعني أطفال الصغار صايمين وأنت تشرب الخمر في نهار رمضان، فضاعف عليه العقوبة، ضربه الحد زائد عقوبة للزجر. وهذه نوع من السياسة الشرعية، نوع من السياسة الشرعية. فإذا السياسة الشرعية قد تكون زجرا ومبالغة في التشديد، وخاصة لكبار اللصوص والمجرمين، هؤلاء قد يكون قد تكون العقوبة الحدية لا تكفيهم، فتحتاج أنك تشدد عليهم أكثر إذا انتشر فساد معين. لما انتشر شرب الخمر في عهد عمر رضي الله عنه، جمع الصحابة وقال لهم ما تقولون في شرب الخمر، فقد تهوك الناس فيه، يعني انتشر شرب الخمر. فقام علي رضي الله عنه قال يعني إن الإنسان إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، إذا شرب سكر وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى، يعني قذف الآخرين في أعراضهم، فأرى أن تضربه حد الفرية. فهذا نوع من السياسة الشرعية، أنه عدلوا عن الأصل إلى عقوبة أشد لأن الناس انتشر بينهم هذا الأمر. فإذا السياسة الشرعية قد تنتج تشديدا في موضعه، وقد تنتج أيضا في المقابل تخفيفا، يعني بعض الأحيان يحتاج الناس أن يخفف عليهم الحكم العام إذا كان مروا بظرف من الضرورات أو نحو ذلك. مثلا قالوا من السياسة الشرعية أن الحاكم لا يأخذ الزكاة في عام المجاعة أو عام الفقر أو عام الكساد، لو حصل كساد اقتصادي، الكساد ضد التضخم، الكساد أن البضائع موجودة في السوق ما حد يشتريها، ما حد يشتريها، أو انخفضت أسعارها بشكل كثير وارتفعت قيمة العملة، قلت العملة في السوق بأيدي الناس. وعكسه التضخم، التضخم أن العملة ينخفض أسعارها والبضائع ترتفع أسعارها بسبب الاحتكار تارة أو بسبب الربا أو نحو ذلك. فالعلماء قالوا إن, إن, إن الحاكم ينبغي أن لا يجب الزكاة في العام الذي يكون فيه كساد ونحو ذلك، وإنما يؤجل الناس حتى يفيئوا وتصلح أحوالهم. ولهذا جعلوا حقيقة السياسة كما يقول ابن عابدين، السياسة الشرعية هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة. وهذا التعريف رائع وجميل جدا، استصلاح الخلق. والاستصلاح تارة كما قلنا يكون بالشدة وتارة يكون بالتخفيف. والشدة عندنا قواعد الزجر والردع في الشريعة الإسلامية، قواعد ردع الظلمة والجنات، قواعد السياسة الشرعية. والتخفيف أيضا عندنا قواعد أخرى شرعية أيضا، مثل قواعد عموم البلوى، لو عم البلاء في شيء معين، عمت نجاسات مثلا، فاضت نجاسات في الشوارع، الشريعة تخفف وتتغاضى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذيل المرأة تمر بالطريق وفيه نجاسة، قال يطهره ما بعده. والعلماء يقولون يعني إذا مر على نجاسة وعليه خف فإنه يكفي أن يمسحها بالأرض قبل أن يدخل المسجد ويدخل ويصلي به، ولو بقي شيء يسير من منها، لأن هذه مما يعم بها البلوى قديما طبعا، يعني هذا في العصور القديمة كان الطرق ضيقة جدا، وإذا نزل مطر يعني تفيض الشوارع، تمتلئ الشوارع وتكون تختلط بالنجاسات، فكانت الشريعة تخفف في هذا لما يقع فيه من عموم البلوى. وكما قالوا بالنسبة للمرضع مثلا، المرأة المرضع يكثر وقوع النجاسة على ثوبها من رضيعها، قالوا فيعفى عن النجاسة التي في ثوب المرضع فتصلي ولو كان في نجاسة إذا كانت لا تعلم مكانها، لكن نعم لو عرفت أن هذه بقعة نجاسة تغسلها. لكن الغالب تعرفون قديما المرأة ليس لها إلا ثوب واحد، ما كان عندهم مثل الآن، يعني ما شاء الله البيت مليء بالثياب والملابس. فقديما كانت المرضع تحتاج أن تصلي وترضع بثوب واحد، فكان هذا من البلاء الذي رفعته الشريعة. أيضا ثياب الجزار وسكين الجزار، يذبح هذا ثم يمسح السكين في الذبيحة ويأتي يصلي معه السكين، يعني وبقي فيها أثار الدم المسفوح، وتعرفون أن الدم المسفوح نجس، يعني فيصلي فيه مع لكن نجاسة يسيرة مغتفرة عند جمهور الأئمة كما ذكرنا قبل قليل، باستثناء طبعا من شدد فيها مثل الإمام الشافعي رحمه الله، لكن جمهور الأئمة على أن هذا مما تعم به البلوى، والشيء إذا عمت بليته خفت قضيته كما يعبر علماء الحنفية، يقولون الشيء إذا عمت بليته خفت قضيته، يعني نتيجته تخف، بمعنى أن الشريعة تتدخل وتخفف على الناس إذا اشتد عليهم هذا الشيء. ثم قال ابن عابدين رحمه الله: فهي من الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم، ومن السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهره لا غير، يعني الأنبياء يعالجون ظواهر الناس وبواطنهم، أما الملوك يعني الدولة تحاسب الناس على الظواهر دون البواطن، ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم، يعني على المؤمنين والمطيعين في بواطنهم دون أنه تجبر الناس، لأن المفتي الآن ما يستطيع يجبر الناس على أنهم يفعلون ما يمتثلون لفتوى، وغير الفتوى هي حكم غير ملزم بخلاف القضاء، القضاء حكم ملزم، فالسياسة الشرعية تكون من المفتي بدون إلزام للناس، وإنما تجري على بواطنهم، فأنت تفتي أن هذا ترى نجاسة يجب أن تتطهر منها، وهذه صلاة يجب أن تقضيها، لكن لست مسؤولا أنك تحاسب الناس على امتثالهم هل صلوا أو لم يصلوا. السياسة الشرعية هل تميل إلى فقه الزواجر أو فقه الجوابر؟ العقوبات الشرعية اختلف العلماء فيها، هل هي جوابر أو زواجر؟ يعني هل العقوبات التي جاءت بها الشريعة هل المقصود بها الزجر ولا المقصود الجبر والرحمة؟ إذا قلت المقصود الزجر معناه أنه المقصود العقوبة، يعني العقوبة وتأديبه، يعني وإذا قلنا لا المقصود بها ليس العقوبة وإنما جبر حال هذا الإنسان وتكفير ذنوبه وغسلها من الذنوب من الخطايا. فالحقيقة أن السياسة الشرعية ليست كلها زواجر، هي تجمع بين الزواجر والجوابر، حتى الشدة التشديد الذي فيها لا يتمحض للزواجر ولا للجوابر. فالسياسة الشرعية لا تتمحض للزجر والتغليظ لسببين: السبب الأول من جهة اللغة، كما قلنا اللغة في سياسة الدواب، إذا قلت ساس الدواب يعني يتألفها تارة ويشدد عليها تارة أخرى، مرة بالعلف ومرة بالعصر، والعرب تسمي من يقوم على رعاية الدواب مثلا سائسا، والسائس كما سمعنا لا يسلك الشدة فقط. الثاني من جهة اصطلاح الفقهاء، فالفقهاء لا يقصرون عمل الفقيه سواء كان مفتيا أو قاضيا على أخذ الخلق بالتغليظ فقط، وإنما عليه أن يستصلح الخلق بالتيسير تارة والتخفيف، أو بالزجر والتغليظ على مقتضى السياسة الحق التي هي السياسة الشرعية. أحيانا المقصود المطلوب أنك تشدد على هذا المستفتي، كما جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال له: يا ابن عباس، هل للقاتل توبة؟ فقال لا، نظر في ابن عباس فقال لا، ليس للقاتل توبة. فانصرف الرجل، فتلاميذه قالوا: إنك كنت تقول لنا إن القاتل له توبة، والآن تقول لهذا الرجل ليس لك توبة. فقال: نعم، إنه سألني ورأيت القتل بين عينيه، الرجل هذا عزم على القتل ويريد أن يسأل، يعني إذا فعل هذه الفعل الشنيع هل له توبة ولا. فابن عباس أراد أن يزجر هذا الإنسان، هذا على قاعدة الزجر، وهي قاعدة شرعية مهمة جدا. لكن طبعا لاحظوا أنه ليس من الرشد أن نذهب ونحرف الأحكام الشرعية نقول عشان ينزجر الناس، يعني هذا غلط يعني، أو نكتم بعض الأحكام الشرعية نقول عشان لا يتوسع الناس، لا، إذا الله عز وجل خفف على الناس في شيء لماذا نحن نشدد عليهم؟ يعني لو نزل مطر مثلا، لو نزل مطر سواء على قول الحنابلة مطر يبل الثياب، يعني مطر يسير يمر يبل الثياب، هذا في مشقة، فالحنابلة يقولون إذا كان الناس ليسوا في المسجد تقول لهم الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، وإذا كانوا في المسجد تفتين بجمع الصلاتين، صلاة المغرب وصلاة العشاء. فالجمع لأجل المطر اليسير هذا مشروع عند الحنابلة. وتعرفون الحنابلة هم أيسر المذاهب في موضوع في باب الجمع وفي قاعدة جمع الصلوات يعني. فإذا السياسة الشرعية تارة يكون فيها تخفيف، وهذا التخفيف مقبول وفي نوع من التيسير على الناس، لكنه لا يخرج عن جملة أدلة الشريعة، لا يخرج عن جملة أدلة الشريعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل المطر أمر المؤذن أن يقول الصلاة في الرحال، يعني كل واحد يصلي في مكانه. فالمقصود هو هذا، أن أحيانا من السياسة أنك تخفف وتيسر على الناس، فلا يأتي واحد يقول لا بس ترى إذا قلت لهم إذا نزل المطر صلوا في بيوتكم سيتساهلون فيما بعد. لا يعني لا يلزمك أن تقول هذا الكلام، وهذا الكلام لا ينبغي أن نقوله، لأن الحكم إذا ثبت في موضع يجب أن يقال حتى ولو خفت. يعني هذا أحيانا نحن نترك بعض الأحكام الشرعية وبعض الرخص يعني ونبني هذا الترك على وهم وليس على حقائق صحيحة. تكاليف الشريعة الإسلامية مبنية على المصالح، إنما وضعت لاستصلاح المكلفين، وهذه المصالح أو هذه الأحكام المصلحية بمثابة الدواء والأدوية تختلف باختلاف الأشخاص، الكبير له دواء غير الصغير، والصغير المريض جدا له دواء غير المريض مرضا خفيفا، وهكذا. ولذلك يقول ابن أمير الحاج الشرع للأديان كالطبيب للأبدان. الشرع يعني المفتي والمشرع والعالم مثلا للأديان، لأديان الناس كالطبيب لأبدان الناس يعني. وهذه شائعة جدا عند العلماء، يكررون أن المفتي كالطبيب. ومن شواهد ذلك أن أبا الدرداء رضي الله عنه أرسل كتابا من بيت المقدس إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه، وقال هلم إلى بيت المقدس، كان هو في بيت المقدس ويريد أن يأتي إلى بيت المقدس، لأن بيت المقدس تعرفون بلد مقدس والصلوات فيه مضاعفة. فقال له هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان رضي الله عنه كتابا رواه عنه الإمام مالك في الموطأ وغيره، قال إن الأرض لا تقدس أحدا، إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس المرأة عمله، وإنه بلغني أنك جعلت طبيبا، جعلت طبيبا تداوي الناس، فإن كنت عالما بالطب فذاك، وإلا فقد هلكت وأهلكت. طبيبا يعني مفتيا، طبيب يعني مفتي وقاضي، لأنه كان مفتي بيت المقدس وقاضي بيت المقدس. فالمفتي وكذلك القاضي واللي يفصل بين الناس، هؤلاء أطباء، فإذا كانوا عارفين بالطب وقواعد الطب مرة يحمي هذا المريض عن شيء، يقول لا أترك كذا وأترك كذا وأترك كذا، ومرة يقول له كل كذا وكل كذا وكل، ومرة يبتر أصبعا، ومرة بحسب، مرة يجري عملية جراحية، مرة بحسب حال المريض، فمرة يأخذه بالشدة ومرة يأخذه بالأخف بحسب حاله. ولذلك يقول الإمام الشافعي فيما رواه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، قال المستفتي عليل والمفتي طبيب، فإن لم يكن ماهرا بطبه وإلا قتله. ونحن نشاهد الآن ناس يقتلون الناس بالفتاوى، يقتلون الناس ويهدرون دماء وأموال وحرمات بكلمة أو بفتوى أو بموقف أو برسالة أو كتاب. هذا نسأل الله العافية من الجرأة على الله سبحانه وتعالى. يا مرة جاء عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رحمهما الله، فقال له يا أبتي ما منعك أن تمضي لما تريد من العدل وما ثبت في الشرع، فوالله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذات الله سبحانه وتعالى. قال عمر رضي الله عنه يا بني إنما أنا أروض الناس، أروض الناس، أروض من الترويض، أروض الناس رياضة الصعب، يعني رياضة البعير الصعب. تعرفون البعير إذا كان يعني شرس وناد وشارد هذا يحتاج إلى نوع من الملاينة والمراقبة، التأمل وطول المصابرة. إني لأريد أن أحيي الأمر من العدل فأؤخر ذلك، أؤخر شيء من العدل اللي هو ثابت في القرآن والسنة، لكني لا أستطيع أن أمضيه، لا أستطيع أن أمضيه، فأؤخر ذلك حتى أخرج معه، أخرج معه طمعا من طمع الدنيا، من طمع الدنيا، فينفر من هذه ويسكن لهذه. هذا نوع من السياسة الشرعية، أنه ليس المطلوب أنك تبلغ الحق كله في وقت واحد، عندك حلقة واحدة ولا موضوع ولا موقف واحد تبلغ الدين، لا، ممكن تتدرج. يعني في بعض الأشياء ممكن تسكت عنها، بعض الأشياء ممكن ترخص فيها. يعني الإمام مالك رحمه الله جيء إلي بجماعة من مماليك عبيد من العجم، دخلوا في المدينة ودخلوا الإسلام الآن، والآن دخل رمضان، قالوا إنهم ما يفهمون، يعني نكلمهم عن الصوم ما فهموا، ما استوعبوا الصوم، وهم ما زالوا يعني نتألف قلوبهم، لو أجبرناهم لنفروا، فما تقول في ذلك؟ فقال الإمام مالك يعني تلطفوا إليهم واجعلوهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا، ثم يصومون العام القادم، يعني في رمضان القادم خلاص يلزمهم الصوم، لكن في هذه السنة لا يلزمهم الصوم، وإنما يطعمون عن كل يوم مسكينا، لأنه رأى أن شرط الصوم هنا اختل، شرط الصوم اختل، ولو أجبرهم لوقعوا في شر، لوقعوا في شر من ترك الصوم، وهو ترك الدين كله جملة. فهذا نوع من الفقه يعني، وكان الإمام قدر هذه المصلحة في ذلك الوقت. وهذا قانون معروف عند العلماء، يتكرر كثيرا، كما روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يقول إنه يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من فجور، يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور. كان الإمام مالك يكرر هذه الكلمة، هي كلمة عمر بن عبد العزيز، يقول بن رشد رحمه الله، يقول وكان الإمام مالك بها حفيا، كان الإمام مالك بها حفيا، يعني بهذه العبارة. لماذا؟ لأن عبارة سياسية رائعة جدا، يعني فعلا كثير من الأشياء ما تستطيع تحلها بالحكم الأصلي، الحكم الأصلي لو نزلته لو وقع فساد على الناس، فأنت تحتاج أنك تراعي هذا الأمر. يعني يحدث للناس أقضية تختلف عن القضاء الأصلي، قضاء استثنائي طارئ، بقدر ما يحدثون من الفجور. بعض الناس يفهم من هذا أنه أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور، يعني كل ما فجر الناس زدنا في العقوبات، هل هذا الكلام صحيح؟ هل المقصود يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من فجور، المقصود أنه كلما أحدثوا فجورا زدنا في العقوبات وشددنا عليهم؟ أما رأيكم؟ ها؟ ليس صحيحا. الواقع أنك لو تأملت تصرف الأئمة تجد أن هذا غير صحيح. الأئمة ما كانوا إذا كل ما وقع في الناس انحراف زادوا ورفعوا في العزائم والتشديد، لا، تارة يشددون إذا كان مناسب، وتارة يخففون إذا رأوا أن هذا لا يصلح له، إلا أحيانا لا يتحقق المناط، الحكم الأصلي موجود، لكن إذا لا ينزل الأحكام الأصلية التي هي عزائم، هي تعرفون أنها مرتبة على أساس شروط، توفر شروط وانتفاء موانع، فأحيانا إذا أردنا أن ننزل الحكم على الواقع، ما يتلقى هذا الحكم، ما يقبله تماما، مثل الطعام الطيب، وتأتي إلى إنسان مريض فيه مرض، يعني يمكن لو أكل هذا الطعام يهلك، فالطعام طيب لكن المشكلة في المحل غير قابل، الشروط غير متوفرة في هذا المريض، فأنت لو أجبرت على هذا الطعام الطيب قتلته، فوقع فساد عظيم. فما كانوا ينزلون الحكم على أي واحد، وإنما يراعون. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل مخدج، يعني إيش؟ هزيل البنية، ضعيف جدا، يعني لو دفعت هكذا سقط، ضعيف جدا جدا، ومريض وهزيل للغاية، وما يعني يقوم بصعوبة وينزل بصعوبة. قال فما انتبهوا يوما من الأيام إلا وقد وقع على جارية، يعني وقع عليها ارتكب فيها الفاحشة. هذا الإنسان اللي مرة مسكين فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إنه زنى بالجارية، فقال اجلدوه الحد. قالوا يا رسول الله إنه لا يطيق ذلك، لو جلدناه قتلناه. قال هاتوا شمراخا في 100 صوت و 100 عذق في 100 شمراخ واضربوه بها ضربة واحدة، بس ضربة واحدة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هل عطل الحد؟ ما عطل الحد. هل تساهل مع الفاحشة؟ لا، وإنما الحكم محفوظ لكن المحل غير قابل، فتحتاج أنت أن تكون مثل هذه القاعدة، أن بقدر ما يحدثون من الفجور، لكن أيضا تراعي الفجور يعالج بحسب كل حالة. بعض الأمراض، بعض الإصابات مثلا، بعض الجراح يكفي فيها أنك تضع عليها مرهم بس ما تربطها، وبعضها لا، تحتاج أنك تجبرها وتجيب تجبير وتجيب أشياء كثيرة جدا حتى تعالجها. فتختلف الانحرافات وعلاجها باختلاف حجمها وقدرها وزمانها ومكانها وحالها. الأسس التي تقوم عليها السياسة الشرعية هي أسس الفقه الإسلامي، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، 4 أصول زائد أصول السياسة الشرعية الأخرى الكلية العامة. ومن ذلك، من قواعد السياسة الشرعية الأصيلة، القواعد الأدلة التبعية التي يسميها العلماء الأدلة التبعية، والعلماء يوصلون الأدلة عموما إلى قرابة 20 دليلا من الأدلة الشرعية. قلنا 4 منها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم يضاف إليها قواعد السياسة الشرعية هذه التي هي المصالح المرسلة والذرائع، ولا أقول سد الذرائع، وإنما أقول الذرائع، لأن الذرائع أحيانا تفتح وأحيانا تسد. مصالح المرسلة وسد الذرائع وفتح الذرائع والاستحسان. ثم نضيف إليها أيضا جملة من قواعد الفقه، مثل قاعدة عموم البلوى، وقاعدة رفع الحرج، قاعدة المجال مشقة تجب التيسير، وقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وعموما قواعد المصالح والمفاسد. من الكتب المهمة جدا في مجموع أدلة المصالح والمفاسد كتاب مهم جدا للإمام عز الدين بن عبد السلام. هذا الإمام جاء ووضع كتابه العظيم قواعد الأحكام في مصالح الأنام، كل من جاء بعده وتكلم في المصلحة فهو عالة عليه. هذا إمام كبير تفرقت عنه مجموعة من المدارس. الإمام القرافي تلميذ العز بن عبد السلام كتب جملة من الكتب تدور حول المصالح والمفاسد، كذلك الشاطبي، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية استفاد من العز بن عبد السلام فائدة كبيرة، وابن القيم ومن جاء بعدهم من العلماء حتى المعاصرين مثل الطاهر بن عاشور، وكل من كتب في المصالح والمقاصد هم عالى على الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله. فإذن المصالح المرسلة وسد الذرائع وفتح الذرائع والعرف والاستحسان، ومنها أيضا مراعاة المفتي لواقع المستفتي. كما قلنا، يعني الإنسان الضعيف ليس كالإنسان القوي، الإنسان اللي حديث عهد بإسلام غير الإنسان اللي رسخ الإسلام في قلبه واستقر. فهذه تراعى أيضا مراعاة واقع المستفتي، مراعاة طبيعة البلاد، البلدان يختلفون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة وانتصر، والآن هو الحاكم، لو أشار إلى الناس أن يذهبوا شمالا ذهبوا شمالا، ولو أراد أن يذهبوا جنوبا كل ما أشار إليهم فعلوا. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت. هذا بعد فتح مكة، بعدما انتصر الإسلام، والآن الإسلام هو القاهر، ما أحد يستطيع من كفار قريش أن يتكلم. فقال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. ما هو السر في عدم فعل ذلك؟ لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. فهنا مراعاة واقع البلد. مكة تختلف عن المدينة الناس يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم طوعا، لكن مكة فتحت عنوة، وهذه هي أصل العرب ومركز كبير، وقريش يعني من القبائل القوية، فالمطلوب تأليفهم في ذاك الوقت، فمراعاة البلد يعني ما يكون في الكويت مناسبا لا يكون في السعودية مناسبا، ما يكون في السعودية مناسبا لا يكون في مصر مناسبا، وهكذا. لا نحن نتكلم الآن عن تنزيل الحكم، أما أصل الحكم فهو واحد في الكويت والسعودية ومصر، لكن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن تنزيل الحكم. السياسة الشرعية لا تعالج أصل الحكم، أصل الحكم موجود أن الصلوات الخمس لها أوقات محددة، لكن أحيانا تقول للمريض مثلا يعني يجوز أن تجمع بين الظهر والعصر إذا كان عاجز أو يشق عليه أو يزيد في مرضه، هذا من باب السياسة أنك تقول له أن يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن هل غيرنا أصل الحكم؟ لا، أصل الحكم باقي، نقول له إذا زال المرض أو استطعت أنك تصلي كل صلاة في وقتها فهو المطلوب. فإذا تغيير الحكم، تغيير تنزيل الحكم غير تغيير أصل الحكم. وطبيعة البلاد وما جرى به عمل المفتين في تلك البلاد، يعني هذا مهم أيضا، مراعاة الثقافة، ثقافة البلد، ثقافة والمذهب السائد عند الناس، يعني إذا كان بلد شافعي أو مالكي أو حنبلي فالمفروض أن تكون الفتوى العامة بناء على المذهب هذا، وهذا أمر معروف كان العلماء يراعونه. يعني مثلا الإمام مالك كان يدرس طلابه في المسجد النبوي، وفيه مجموعة من أهل العراق موجودين في المجلس، فكل ما قال حكم قاموا قالوا لكن هذا يخالف قولنا، وهذا يخالف قول أئمتنا، وهذا يخالف القول. فالإمام مالك استدعاهم قال تعالوا، فلما اقتربوا منه قال من أي البلاد أنتم؟ قالوا من أهل العراق. قال أما إنه لم يخف علي كل ما تقولونه، يعني هذا الكلام أعرفه قبل أن تأتوا، لكن نحن في بلد نشأ فيه الناس على مذهب الصحابة وأبناء الصحابة وعلماء التابعين، فلا يناسبهم تأتون بأقوال أخرى لم يتعود الناس عليها فتفتنوهم. فكل بلد له منهج ومذهب، هذا لابد أن يراعى، لابد أن يراعى وينتبه له. والأنظمة السائدة، يعني في نظام أحيانا في أنظمة معينة تمنع شيء معين، فأيضا ليس من المناسب أن آتي وأطلب مخالفة هذه الأنظمة، هذا ليس جيدا. ومنها رفع الحرج ونفي الضرر وتحقيق العدل والمساواة والقضاء على الفساد وتأمين الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، هذه من القواعد السياسية الشرعية، بمعنى أي شيء يخل بأمن الناس في صحتهم أو أموالهم أو أعراضهم يجب أن يمنع شرعا ويكون من باب السياسة الشرعية. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.